تأملات في شريعة الأبرص وتطهير الأبرص والواردة في سفر اللاويين أصحاح 13، وخلونا نقرأ ابتداء من العدد التاسع. لاويين 13 عدد 9: إن كانت في إنسان ضربة برص فيؤتى به إلى الكاهن، فإن رأى الكاهن وإذا في الجلد ناتئ أبيض قد صير الشعر أبيضا وفي الناتئ وضح من لحم حي فهو برص مزمن في جلد جسده، فيحكم الكاهن بنجاسته لا يحجزه لأنه نجس. لكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد وغطى البرص كل جلد المضروب من رأسه إلى قدميه حسب كل ما تراه عينا الكاهن، ورأى الكاهن وإذا البرص قد غطى كل جسمه يحكم بطهارة المضروب كله قد ابيض إنه طاهر. لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا، فمتى رأى الكاهن اللحم الحي يحكم بنجاسته؟ اللحم الحي نجس إنه برص. ثم إن عاد اللحم الحي وابيض يأتي إلى الكاهن، فإن رآه الكاهن وإذا الضربة قد صارت بيضاء يحكم الكاهن بطهارة المضروب إنه طاهر. وإذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت وصار في موضع الدملة ناتئ أبيض أو لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة يعرض على الكاهن، فإن رأى الكاهن وإذا منظرها أعمق من الجلد وقد ابيض شعرها يحكم الكاهن بنجاسته إنها ضربة برص أفرخت في الدملة. لكن إن رآها الكاهن وإذ ليس فيها شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 أيام، فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته إنها ضربته. لكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد فهي أثر الدملة فيحكم الكاهن بطهارته. أو إذا كان الجسم في جلده كي نار وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة أو بيضاء ورآه الكاهن وإذا الشعر في اللمعة قد ابيض ومنظرها أعمق من الجلد فهي برص قد أفرخ في الكي، فيحكم الكاهن بنجاسته إنها ضربة برص. لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس في اللمعة شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 أيام، ثم يراه الكاهن في اليوم السابع، فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته إنها ضربة برص. لكن إن وقفت اللمعة مكانها لم تمتد في الجلد وكانت كامدة اللون فهي ناتئ الكي، فالكاهن يحكم بطهارته لأنها أثر الكي. إذا كان رجل أو امرأة فيه ضربة في الرأس أو في الذقن ورأى الكاهن الضربة وإذا منظرها أعمق من الجلد وفيها شعر أشقر دقيق يحكم الكاهن بنجاسته إنها قرع برص الرأس أو الذقن. لكن إذا رأى الكاهن ضربة القرع وإذ منظرها ليس أعمق من الجلد لكن ليس فيها شعر أسود يحجز الكاهن المضروب بالقرع 7 أيام، فإن رأى الكاهن الضربة في اليوم السابع وإذا القرع لم يمتد ولم يكن فيه شعر أشقر ولا منظر القرع أعمق من الجلد فليحلق، لكن لا يحلق القرع ويحجز الكاهن الأقرع 7 أيام ثانية. فإن رأى الكاهن الأقرع في اليوم السابع وإذا القرع لم يمتد في الجلد وليس منظره أعمق من الجلد يحكم الكاهن بطهارته، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. لكن إن كان القرع يمتد في الجلد بعد الحكم بطهارته ورآه الكاهن، وإذا القرع قد امتد في الجلد فلا يفتش الكاهن على الشعر الأشقر، إنه نجس. لكن إن وقف في عينيه ونبت فيه شعر أسود فقد برئ القرع، إنه طاهر، فيحكم الكاهن بطهارته. إذا كان رجل أو امرأة في جلد جسده لمع بيض، رأى الكاهن وإذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء، فذلك بهق قد أفرخ في الجلد، إنه طاهر. وإذا كان إنسان قد ذهب شعر رأسه فهو أقرع، إنه طاهر. وإن ذهب شعر رأسه من جهة وجهه فهو أصلع، إنه طاهر. لكن إذ كان في القرعة أو في الصلعة ضربة بيضاء ضاربة إلى الحمرة فهو برص مفرخ في قرعته أو في صلعته. فإن رآه الكاهن وإذ ناتئ الضربة أبيض ضارب إلى الحمرة في قرعته أو في صلعته كمنظر البرص في جلد الجسد، فهو إنسان أبرص، إنه نجس، فيحكم الكاهن بنجاسته إن ضربته في رأسه. والأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفا، ويغطي الشاربين وينادي نجس نجس. كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، إنه نجس، يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه. آمين. طويل هذا الأصحاح مش كده؟ وتفصيلاته كثيرة، وربما البعض يتساءل لماذا كل هذه التفصيلات. ربما القارئ الغير مدقق أو اللي ما عندوش فكر إن كلمة الله مكتوب عنها كل الكتاب هو موحى به من الله وإيه كمان ونافع، يمكن يقول لماذا هذه التفصيلات المملة، إنها كثيرة. لكن حاشا لكلمة الرب أحبائي أن يكون فيها حرف واحد لسنا في احتياج إليه. فنحن في شديد الاحتياج كمؤمنين أن نتعلم من لاويين 13، ولنعلم أن الدروس الموجودة في لاويين 13 من الصعب أن نجدها في أي مكان آخر في كلمة الله. علشان كده لا نستطيع أبدا أن نستغني عن جزء واحد من كلمة الله. كل الكتاب نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا، كاملا أي ناضجا متأهبا لكل عمل صالح. فإن أهملنا هذا الجزء هناك أعمال صالحة لن نستطيع أن نعملها، لن نستطيع أن نكون مستعدين ومتهيئين لها. تكلمنا في المرة السابقة أن هذه التفصيلات الكثيرة، تكلمنا عن مطاليب قداسة الله، الله سكن وسط شعبه في بداية سفر اللاويين. ما الذي ينبغي أن يكون عليه حال هذا الشعب إلا الله ساكن وسطه؟ والتطبيق علينا نفس الكلام، الرب اختارنا بالنعم لنكون شعبه ويسكن في قلوبنا، نحن بيت الله وببيتك تليق القداسة يا رب إلى مدى الأيام. علينا أحبائي كشعب مقدس للرب أن نسمع الوصية، كونوا قديسين كما أن أباكم قدوس. علينا أن نتذكر أننا نحتاج في كل تفصيلات حياتنا أن نسلك بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. وإذا لم نسلك بالتدقيق وراعينا القداسة العملية في أدق أمور حياتنا في الصغيرة قبل الكبيرة، فالنتائج مؤلمة للغاية. مش هيكون في فرح، مش هيكون في شركة، مش هيكون في شبع، مش هيكون في نمو في الحياة. هفضل مؤمن لي 20 30 سنة في الإيمان كما أنا، بل بكل حزن أقول أن هناك مؤمنين مضارهم أكثر من نفعهم. هناك مؤمنين بسببهم يجدف على الاسم الحسن. العالم من حولنا في ضياع، في هلاك، يحتاج إلى أناس مكرسين يخدمون الرب. لماذا لا يوجد خدام أحبائي كثيرين؟ لماذا لا يتحرك المؤمنون بقوة وبسلطان وبتأثير في العالم المحيط بنا لغياب القداسة؟ لأنه ما فيش قداسة. كيف استطيع الله أن يستخدم مؤمنا لا يعيش حياة القداسة؟ يستحيل، يستحيل، يستحيل أن يكون إناء في بيت الله غير مقدس يمكن الله أن يستخدمه. لكن يقول هناك أواني للكرامة وهناك أواني للهوان. وكيف أصير إناء للكرامة؟ كيف أصير مؤمنا من الممكن أن الله يتنازل ويمد يده ويستخدمني؟ إن طهر أحد نفسه، إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا، نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. يا أخواتي الأحباء، أرجو أن الرب يؤثر في ضمائرنا في هذه الليلة، إن الرب قد يتغاضى عن أشياء كثيرة في حياتك، قد يتغاضى عن الاجتهاد مع أنه مهم في الخدمة، قد يتغاضى عن الإمكانيات. إن الرب ليس عنده مانع، قال يوناثان، ليس للرب مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. الرب ممكن يستخدمك ويستخدمك رغم أقول لا قلة الإمكانيات، لكن صدقوني انعدام الإمكانيات. هل عمل الرب هكذا؟ نعم. كم من مرات استخدم أناس عديم الإمكانيات، عديم المواهب، بل عندهم نقص، يعني مش عندهم حاجة زيادة بل بالعكس عندهم نقص. استخدم إيهود بن جيرة رجلا أعسر. ما أكثر الرجال الذين يستخدمون اليد اليمنى في هذا الوقت، لكن صر الله أن يستخدم رجلا أعسر. كان عند الرب أسباط كثيرة في أيام جدعون، لكن الرب يختار من أحقر الأسباط، صبت منس، ومن عشيرة هي الذلة، وفرد في العشيرة هو الأصغر. يتغاضى الله عن المواهب، عن الإمكانيات، لكن لا يمكن، لا يستطيع أن يتغاضى عن القداسة. والقداسة يقول الرسول التي بدونها لن يرى أحد الرب، لن يرى أحد الرب. نروح فين من الآية دي يا أحبائي؟ يا أحبائي، يا أحباء الرب، يا من ترغبون في عيشة أقوى، في حياة نصرة، في خدمة أفضل، في اجتماعات أنجح، يا من لكم رغبات عظيمة وشهوات حلوة، لنعلم أن بدون القداسة لن يرى أحد الرب. فيش استخدام، فيش نمو، فيش نجاح في الحياة الروحية إذا لم نضع أمامنا القداسة. لذلك يقول الرسول فإذ لنا هذه المواعيد فلنطهر أنفسنا. مش الله يطهرنا، لكن احنا علينا مسؤولية كمان ان احنا نطهر أنفسنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. علشان كده أحبائي، مش طبيعي وقت ان احنا نصرف ساعة أو أكثر في التأمل في تفصيلات دقيقة، إزاي أعمل دي وإزاي أتصرف في دي، لأننا نتعامل مع إله قدوس. اللي بيشتغل في مصنع مثلا، اقول يعني مصنع مسامير، غير اللي بيشتغل في مفاعل ذري. ان الخطأ في مصنع المسامير لن يكلف الكثير، لكن الخطأ في مفاعل ذري قد يسبب كارثة يعاني البشر من أثارها ربما عشرات السنين. ونحن نعمل في مجال في منتهى الخطورة، نعمل في بيت الله في تعليمات معينة في المفاعلات الذرية. العالم اللي بيشتغل هناك حفظها كويس، الطيار اللي بيركب طيارته حافظ التعليمات كويس، لكن لازم يراجعهم واحدة واحدة كل يوم. آلاف المرات ركب وقال، آلاف المرات دخل وعمل، لكن لازم قبل كل مرة يركب ما يعتمدش على ذاكرته، لكن يراجع التعليمات، لأن الخطأ قد يكلف الكثير. لكن اللي بيشتغل في أي حاجة. في يوم من الأيام أخطأ ابن هارون نداب وأبيه، فقدم نارا غريبا. مرة شافوا قبليها أن هارون وموسى عندما قدم ذبيحة للرب نزلت نار من عند الرب وأكلت الذبيحة، فسقط كل الشعب على وجهه وصرخوا، كان المنظر عظيم، عجبهم المنظر، قالوا حلو الحكاية دي، بس بدل ما يبقى موسى وهارون وياخدوا المجد كله، ما احنا برضه يعني ايه المانع نلفت الانظار لينا بحكايه زي كده. فراحوا داخلين وخدوا بخور وقدموا، وقال لك يمكن تنزل نار وتاخد البخور وبرضه يبقى لنا احنا يعني لينا وضعنا. ونزلت النار فعلا، بس ما كلتش البخور، لكن كلت نداب وابيه، وكتاب يسميه حريق الرب. ساعدنا الرب يا احبائي لكي نفهم الخدمه المسيحيه ليست خدمة في نادي اجتماعي، والعمل في بيت الله ليس العمل في مؤسسة اجتماعية، وربح النفوس ليس بالخطط والبرامج وليس بترتيبات الحكمة الإنسانية، لكن عمل الله يعتمد أولا على أواني مقدسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. وفهمنا أن السفر كله بيتكلم عن القداسة، 89 مرة تيجي في كلمة القداسة، ما يعادل تقريبا كل ما جاء في العهد القديم، لأن الله وسط شعبه. سماها البعض دليل الخادم، دليل اللاوي، دليل الكاهن، وأقدر أسميه دليل المؤمن في الخدمة. لابد أن تمسك بدليل إن كنت تريد أن تخدم الرب وتعيش حياة صحيحة، ودليلك عنوان وحياة القداسة في كل صغيرة وكبيرة. فهمنا أن البرس بالذات بيكلمنا عن القداسة من وجهة معينة. البرس فهمنا أنه مرض يصيب الجلد، نسترجع مع بعض ثلاث دقائق كده نسترجع اللي فات. البرس يصيب الجلد، أنه طفح خارجي لشيء بغيض، ونحن أحبائي عندما خلصنا غسلنا من خطايانا صحيح تطهرنا، لكن لا يوجد في الكتاب تعليل يقول لنا أن الشيء البغيض الطبيعة الرديئة الساكنة فينا قد انتزعت منا، لكنها لازالت موجودة. بعد الإيمان لازالت الطبيعة الساقطة ساكنة فينا، يقول عنها بولس لست أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا، إنها في داخلنا، ووجودها فينا لا يعطل شركتنا مع الله ولا يعطل استخدام الله لنا. ليس ضد القداسة أن تكون الخطية فينا لأنه ده وضعنا، لكن متى يصير المؤمن أبرص روحيا؟ متى يصير المؤمن غير صالح للخدمة أو للنمو؟ متى يصير المؤمن مخطئ في قداسة الله؟ عندما يسمح للخطية الساكنة فيه أن تطفح على جلد جسدي، عندما أسمح لفكر شرير في الداخل أو شهوة تظهر برا بفعل بإرادة بعمل، لكن على المؤمن أن يطيع قول الكتاب. يقول إن عشتم حسب الجسد، رومية 8، إن عشتم حسب الجسد. يعني عشتم حسب الجسد، يعني لو تركتم الحرية للطبيعة الساقطة أن تظهر ما فيها، خطر على بالك فكر شرير بتسترسل فيه، خطر على بالك كلمة شريرة بتقولها، خطر على بالك عاطفة رديئة نحو شخص معين بتستمر فيها، خطر على بالك مسك سيرة بتمسك سيرة. إن سمحت للجسد، إن عشتم حسب الجسد، النتيجة فستموتون. ليس موت أبدي، ليس هلاك أبدي، لأن المؤمن الحقيقي المولود من الله لا يهلك، لكن ستموت وأنت حي، ستصبح مؤمن بلا فاعلية بلا قيمة، عايش وسط المؤمنين لكن لا تأثير لك على عائلتك، لا تأثير لك على اجتماعك، انت شيلة على الآخرين مش قادر تعمل حاجة. لكن يقول إن عشتم حسب الجسد فستموتون، لكن إن كنتم بالروح تعملوا إيه يا أحبائي؟ تميتون أعمال الجسد فستحيون. إن كنت تقف بقوة الروح القدس بالمرصاد لكل حركة رديئة من حركات الجسد في الداخل وتميتها بنعمة الله، لا تتساهل مع نفسك في أي شيء، عندئذ تموت للجسد وتحيا للروح، تحيا بحسب الروح. هذا هو البارس. وتأملنا في المرة السابقة في هذا الجزء من عدد 1 إلى عدد 8 وعرفنا أنواع مختلفة للبرص. شفنا البرص بيظهر في 3 أشكال، مش هعيد الكلام تاني فيه. شفنا موقف الكاهن من الأبرص، رقة ورفق الرب مع المؤمن في هذه الحالة. شفنا أن ظهور هذه الأشياء يحرم المؤمن من الشركة مع الرب والشركة مع المؤمنين، يعطلوا عن حاجات كتير. شفنا تعاليم كثيرة علمها لنا الرب في المرة السابقة، لكن المرة دي بنعمة الرب أود أن أتكلم عن 7 أشياء باختصار. الشيء الأول هو البرص المزمن، ثم البرص الكامل، ثم الدمولة التي برئت، ثم كي النار، ثم برص الرأس أو الذقن، كده 5 6 البهق، ثم أخيرا القرع أو الصلع. 7 أشياء مرتبطة بالبرص أمر عليهم مرور سريع. لكن قبل ما أقولهم أحب أضيف معلومة مش عارف إذا كنت أشرت إليها المرة اللي فاتت ولا لا، لأهمية البرص في الكتاب. يذكر لنا الكتاب 21 شخص أبرص، وال21 7 في 3، و3 رقم الشهادة الكاملة، لأن كل كلمة تقوم على فم شاهدين أو 3، أو الشهادة المؤكدة، لو رجلين شاهدوا كفاية، لكن لو 3 إنها أكيدة، و7 رقم الكمال، 7 في 3. وكأنه كتاب عايز يقول إن قلب الإنسان مضروب ضربة كاملة، والشهادة عنها في كلمة الله شهادة أكيدة. ومسكين الإنسان اللي بيحاول يقنع نفسه أن الإنسان مخلوق بحسب الطبيعة زي ما بيقولوا بريء، بس المجتمع هو اللي بيفسده. لكن من فهم الحقيقة ولها أنا ذا بالإثم صور وبالخطية حبلت بي أمي. أحبائي، إن الحضارة والعلم والأخلاقيات وبروتوكولات المجتمعات ألبستنا ثياب متعددة، لكن في نور محضر الله عندما نتعرى سنجد الحقيقة بشعة للغاية، أنه الجميع زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. إن الإنسان مضروب ضربة طرية، لم تعصب ولم تعصر ولم تلين بالزيت، من الرأس إلى القدم، الشر متجسد في كيان الإنسان، ولا يخلصه من هذا الشر لا إتيكيت ولا أخلاقيات ولا مجتمع ولا حضارة ولا ثقافة، لا يحرره من هذا الشر إلا دم المسيح وقوة الروح القدس. فالبرص كامل والشهادة أكيدة. مين ال21 دول؟ موسى في سفر الخروج، فاكرينه؟ عندما وضع يده في عضو، وغالبا وضع اليد اليمنى، العاب بالشمال زي ما انا عملت كده، وكانه بيحط ايده على فين؟ على قلبه، بس حطها على قلبه، بس لمس، طلعت الايده شكلها ايه؟ برصه بيضاء كساد. كان الرب يقول له قبل ما تروح تتعامل مع شعب سترى فيه الشر كثيرا، اود انك اولا تعلم ما في قلبك. وده درس مهم لكل واحد هيخدم الرب. قبل ما تروح للناس اعرف مين انت، علشان ما تدينهمش، ما تحتقرهمش، علشان ما تزدريش بخطاياهم، علشان لما مريم تتضرب بالبرص بعد كده تعرف تصلي لاجلها. وكان يقول ما انا فاكر يا رب مريم ضربت بالبرص، لكن انا فاكر ان في يوم من الايام انا ايدي كانت برصاء. موسى ثم مريم ثم نعمان السرياني ثم جيحزي ثم عزية، كام كده؟ خمسة. وفي الأربعة البرص، وكل الحقيقة واحد من دول بيحكي حكاية جميلة. في الأربعة البرص اللي قالوا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون. أنا مش هعلق على كل واحد، بس يمكن أقف عند واحد ولا اثنين، زي ما وقفت عند موسى أقف عند الأربعة دول. أربعة برص يحملوا بشارة لمدينة هالكة. وكان الرب عايز يقول للمؤمن، يا من ترى الفساد في داخلك لا تنزعج، هذا لا يعوقك عن أن الله يستخدمك. إن الله يستطيع أن يستخدم شخصا يرى في داخله فساد، لكن المهم أن تكون حاكم على هذا الفساد. المهم أنك ما تسيبوش يطفح إلى الخارج. إن الرب أحبائي ليس عنده مانع أن يستخدمني، رغم أني أعرف ضربة قلبي، أعرف أني ضعيف، أعرف أن في داخلي جسد رديء، لكن طالما في شعور بالاتضاع والانكسار أرتمي على الرب طالبا منه أن يحفظني من أن يخرج ما في داخلي إلى الخارج. إذ أتمم قول الكتاب، من هو قائم يعمل إيه؟ فلينظر لئلا يسقط. إن الخادم ليس معصوم من الخطأ، هو معرض لأن بداخله طبيعة رديئة، لكن وجود هذه الطبيعة الرديئة لا يعطل استخدام الله له. أربعة برص يستخدمهم الله استخدام عظيم. دول التسعة اللي في العهد القديم، يبقى فاضل كام؟ 12. دول اللي هم في العهد الجديد، نلاقي 10 البرص، 9 منهم لم يسجدوا، ورجع واحد غريب الجنس. كأنه كتاب عايز يقول لنا إن مأساة المسيحية في هذه الأيام هي غياب الساجدين. وصدقونا أحبائي، أعتقد إن أروع شيء تقيس بحياة المؤمن هو تسأله عن السجود. هل هو شخص ساجد؟ هل بيحب أن يوجد أمام الرب ويقول فاض قلبي بكلام صالح؟ ألم يطهرك الرب من البرص؟ ألم يعطيك الرب غفرانا للخطايا؟ ألم يشفيك الرب من المرض؟ أين الشعور بالعرفان؟ أين تقدير عمل الله في حياتك؟ أين نحن يوم الأحد في الاجتماعات؟ أين نحن في اجتماعات تقام للسجود وإكرام الرب؟ أين نحن؟ يقول الرب أليس العشرة قد طهروا، فأين التسعة؟ أين التسعة؟ لكن كمان يكلمنا عن واحد مملوء برص، شخص مملوء برص اللي قال للسيد إن أردت تقدر أن طهرني، وليها معناها الجميل في مكانها. ثم أخيرا سمعان الأبرص، ويا للعجب أن في بيت سمعان الأبرص كانت هناك وليمة. والرب يدخل ويتكئ في بيت رجل أبرص، لكن يقينا يا أحبائي أن هذا السمعان كتاب لم يسجل أنه كان أبرص، لكن هل تتصوروا أن البرص يجتمع مع المسيح في مكان واحد؟ مش ممكن. إن دخول المسيح لبيت هذا الرجل جعل البرص بلا شك يهرب من البيت. كان الرب عايز يقول إني لا أمتنع عن الوجود معك في بيتك، إني أحب الجلوس معك وأقبل السجود في هذا البيت. كسرت قارورة الطين، بيت سمعان الأبرص، هذا البيت هو اللي سجل عنه وامتلأ البيت من رائحة الطيب. ده بيت مين ده؟ بيت سمعان الأرض. وده يورينا جماعة الرب وهي مجتمعة حول المسيح، رغم فوحان رائحة الطيب لكن هؤلاء يذكرون أصلهم. هؤلاء المجتمعين الذين يقدمون السجود للرب يذكرون أنهم في يوم من الأيام كانوا برص وأن قلوبهم مضروبة بالخطر. خلونا نعدي على السبع حاجات دول بسرعة اللي موجودين. أولا البرص المزمن. البرص المزمن يقول عنه من عدد 9 لغاية عدد 12، يقول لو كان في الجلد ناتئ أبيض صير الشعر أبيض، وفي الناتئ، وده اللي بيميز البرص المزمن، وضح من لحم حال. وضح يعني أقل شيء يبين إن لسه في حتة لحم حي، لحم حي يعني لم يضربه البرص. إن وجد هذا الأمر يقول عنه فهو برص مزمن في جلد جسده، فيحكم الكاهن بنجاسته، ويقول عنه لا يحجزه إنه نجس. عجيب. يتميز البرص المزمن انه لا تردد عند الكاهن، مش بس لا تردد ولا تأجيل. في كل الحالات اللي فاتت واللي هتيجي، لما بتيجي حالة برص يفحصها جيدا، وبعد ما يفحصها علشان يتأكد ممكن يحجزه 7 ايام. لكن في الحالة دي يقول لا، ده برص مزمن لا يحجزه انه نجس. ما هو البرص المزمن؟ واضح، مش عايزه كلام، انه ليس خطأ عابر، ليس شر سقط فيه المؤمن سهوة، ما هيش كلمة فلتت، لكن ده الموضوع موضوع مزمن. دي الحكاية كانت بتحصل السنة اللي فاتت واللي قبليها وبتحصل النهاردة. إن الضربة ليست فقط أعمق من الجلد، لكن الحالة أصعب، إن الحالة مزمنة لها سنين. ومعظم الحالات المزمنة بيحصل لها إنها أحيانا تتحسن لكن ترجع تاني تسوء. أحبائي، ما أخطر أن يكون مؤمن في هذه الحالة، ترك الخطية حتى استفحلت، ترك الخطية حتى سيطرت. كتاب يقول لنا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواتي، بل كما قدمتم أعضاءكم آلات إثم للخطية، قدموا الآن ذواتكم عبيدا لله وأعضاءكم آلات بر. ليه تركت نفسك حتى صار المرض مزمن؟ بس خدوا بالكم أحبائي، المرض المزمن بيجي من إيه؟ عمر المرض ما بيبدأ مزمن، لكن دايما يبدأ أكيوت، يبدأ حاد. لكن إن ترك دون علاج يبقى مزمن، أو إن أخذ جرعة علاج لكن لم تكن الجرعة كافية، يتحول المرض إلى مرض مزمن. وكم من مؤمنين بيتهاونوا مع الخطية، لما بيشوف الشر حادث منه بياخده ببساطة، ما بياخدوش بخطورة. ما هو كل المؤمنين بيعملوا كده، أو ما فلان بيعمل كده، أو يعني ما تعقدهاش، فوت لها شوية. الحياة مش بالشكل ده، الحياة المسيحية مش بالشكل ده. ما هو يعني إحنا أصله الزمن مختلف عن زمن الكتاب المقدس، أصله الكلام اللي سمعناه ده الخادم كان متزمت شوية، أعذار كلها أقبح من الذنب، تهاون في تناول الخطية، النتيجة يتحول المرض إلى مرض مزمن، تصبح الخطية خطية مزمن، أو ربما بوخزة من الضمير تروح تاخد علاج لكن ما تاخدش علاج كافي، يعني تضحك على روحك، تاخد جرعة بدل كل 6 ساعات مرة وتفوت الـ3، يعني احنا نموت روحنا نعيش حياتنا، احنا ننكد على روحنا. انت بتنكد على روحك لما بتسيب الخطية تبقى خطية مزمنة. يرحمنا الرب يا أحبائي، يرحمنا الرب. أخي الحبيب، يمكن حكيت الحكاية دي قبل كده وأحكيها تاني. أحد خدام الرب الشيوخ الأفاضل وجدني مرة حزينا، يقول لي مالك؟ شكلك متغير، اكتئب ليه؟ طول الحياة تعبان نفسيا، ضغوط وظروف مؤلمة بكتس فيها، سألني سؤال، قال لي هل توجد خطية في حياتك؟ قلت له أشكر الله مفيش حاجة معينة. قال لي طالما لا توجد خطية لا تحزن، فلا يوجد ما يستحق الحزن إلا الخطية. مش ناسي الكلمة دي أبدا. إن ضغطت عليك أقصى أنواع الظروف يستطيع الرب أن يفرحك. عند كثرة همومي في داخلي تعزيتك تعمل إيه؟ تلزز نفسك. لكن إن وجدت الخطية أنت أحزنت روح الله، أنت قطعت كل اتصال بينك وبين الرب، أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إله، لن تصل إليك تعزيات القديرة، لن يستطيع الرب أن ينتشلك من حزنك ومن خوفك ومن همك. إن وجدت الخطية هتبقى مسكين صدقني، هتبقى بلا حمى، هتبقى بلا قوة أمام الأعداء. إن الخطية تسلب المؤمن قوته، قام لينتفض حسب عادته ولم يعلم أن الرب فارقه. آه يا أحبائي، يا ريت شمشون، يا ريت كانت اتقطعت إيده، يا ريت كانت اتقطعت رجله، يا ريته كان فقد عينيه ولم يفقد شعر انتظار، يا ريته كان خسر كل شيء في الوجود ولم تقطع الصلة بينه وبين الرب. لكن ما أمرها حالة، ما أمرها حالة عندما يكون الرصيد في البنك عالي والظروف مستتبة والصحة جيدة، لكن لا علاقة بينك وبين الرب، لا شرك، في خطية في البيت، في خطية في الحياة، مأساة أيها الأخ. هيجي يوم وهتتصبح الحالة، هيجي يوم والخطية التي احتضنتها في بيتك أو في قلبك ستظهر أنها قنبلة موقوتة ستنفجر إن آجلا أو عاجلا، وهيكون الوضع خطير والفضيحة كبيرة. لما تقص الشعر اتقلعت بعد كده العينين وصار يطحن كالثور في بيت السجن، لكن بس كده، وفي يوم من الأيام مات بين الأعداء علي وعلى أعدائي وسقط البيت علي. ما أمر الحال عندما يكون البرص برص مزمن؟ لكن أحبائي لاحظوا أن البرص المزمن يعرفه الكاهن بعلامة معينة مع أنها صغيرة لكن أكيدة. ما هي علامة البرص المزمن؟ وضح من لحم حي، لسه في حتة في الوسط حية. إيه اللي يخلي الكاهن يرتعب من هذا النوع من البرص؟ لما يلاقي حتة حية يقول لسه إن البرص نشط، إن المرض في حالة نشاط، إنه سيعمل، المريض هيطلع من عندي والبرص هيفضل شغال شغال، لازال هناك نشاط للعمل. علشان كده المفروض يا أحبائي إنه الروح المميز لما يلاقي أخ مؤمن في الحالة دي لا يكتفي أن يسمع من فمه أنا تبت الحمد لله أنا بطلت أنا امتنعت، لكن ينبغي أن يبحث عن وضح من لحم حي. كلامك على عيني وراس، لكن المهم نشاطك، هل لازالت الخطية نشطة؟ أنا ما يهمنيش كلامك، ما يهمنيش نواياك الحسنة، لكن السؤال هل هناك نشاط للخطية؟ إنه برص مزمن. لكن النوع الثاني البرص الكامل، وده نوع غريب جدا، بيقول عنه إن كان البرص قد أفرخ في الجلد وغطى البرص كل جلد المضروب، دي حالة بقى يعني متأخرة، مش كده؟ متأخرة ولا مش متأخرة؟ هنختلف طبعا، لأنها حالة محية، لا هي في الحقيقة متأخرة، لأنه البرص عمل إيه؟ غطى كل جلد المضروب من رأسه إلى قدميه. يقول وراء الكاهن وإذ البرص قد غطى كل جسمه، عجيب، يحكم بطهارة المضروب كله قد بيض، إنه طاهر. زي يحكم أنه طاهر وهو أبرص من رأسه إلى قدمه؟ لا، ده شوف اللي بعديها تزودها غرابة، يقول لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجس، يعني كله أبيض بس نلاقي فيه سنتي واحد نص سنتي ملي لسه حي ما بيضش يحكم بنجسته. اللحم الحي نجس، إنه برص. لكن إن عاد اللحم الحي وأبيض يأتي إلى الكاهن، فإن رآه الكاهن وإذا الضربة صارت بيضاء يحكم الكاهن بطهارة المضروب إنه طاهر. ما الذي يعنيه الروح القدس من وراء هذا أحد؟ عايز يقول لنا عندما يغطي البرص كل الجسم، البرص مرض لا يصيب إلا الجلد مش كده؟ فعندما يصل إلى كل جزء من الجلد والجلد كله قد ابيض، بعد كده البرص هيعمل إيه؟ هيوقف، هيوقف، لا نشاط، لا نشاط. لكن إن وجد وضح من لحم حي يبقى معناها إن البرص ممكن يشتغل تاني. وكأن الرب عايز يقول رسالة مشجعة معزية، لا يهمني إطلاقا ماضيك، ربما كنت مستعبدا للخطية من رأسك إلى رجليك، ربما كنت مضروبا بالبرص غارقا في النجاسة والخطية، لكن اللي يهمني دلوقتي أن الضرب قد وقفت، ومدام وقفت يحكم الرب بإيه؟ بطهارة. كل الشركات لما بتيجي تعين أي واحد بتطلب منه إيه؟ سي في. وأهم حاجة في السي في الحاضر ولا الماضي؟ ماضي مهم جدا. لكن عجيب الرب السي في بتاعه ما بيطلبش منك ابدا انك تذكر اي شيء عن الماضي. خلاص خلاص، محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، لا اعود اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. بس يا رب ان الخطية في الماضي تركت فيها اثار عميق، ان الجلد كله قد ابيض، لكن الرب يقول خلاص ما دام الضربة وقفت يحكم الكاهن بطهارتي، إنه طاهر، إنه طاهر. أخي الحبيب أرجوك إن حكم الرب بطهارتك لا تعود تنبش في ماضيك وتحزن، تعودش تقلب وتقول أنا كنت وأنا منزعج لأني عملت وعملت وعملت. دع الماضي، إنه قد غسل بدم المسيح. لا تبحث كثيرا في ماضيك وتنزعج به، طالما أن الضرب قد وقفت، طالما أنك تحررت، طالما أن المسيح غفر وحرر، انسى الماضي، انساه، لأن الرب قد نسيه. يعود يرحمنا، يدوس أثامنا، تطرح في أعماق البحر جميع خطاياه. ما أروع هذا الإله. لكن أريد أن يعلمنا شيء آخر يا أحبائي، إن الجسم المغطى كله بالبرص شخص غير مراقي. شخص بيروح للكاهن مش بيقول له يعني الحقيقة أنا عندي مشكلة وياما أحيانا أتعب نفسيا، بس ربنا بيعالجني أشكر الله، وإلا كنت يعني زماني دلوقتي في المستشفى. يجي المؤمن وعايز يوصل لنقطة مضروب بيها، بس يعمل مقدمة طويلة ويدخل في مواضيع عديدة ويحاول يلتمس لنفسه الأعذار، وهي في النهاية العملية أنه توجد في القلب خطية، في خطية، لكن بيلبس أقنعة وبيلبس ثياب يغطي بيها ويدخل في الموضوع على طول، ما تحاولش تداري. الشخص اللي لحمه كله جلده كله قد ابيض جاي بيقول للكاهن، هيقول له الحقيقه انا يعني عندي مشكله، ما هو بقى ما مشكله بقى، مكشوف متعري، ما بيداريش، ما بيلتمسش اعذار، ما بيقولش يعني اصله واصله وفصله. لكن زي ما قال داوود للرب تماما، لكي تتبرر في اقوالك وتزكو في قضائك، يا رب انا جاي لك بخطيتي وبقول لك على حاجه، عايز اقولك هتحكم عليا لاني خاطئ. عمركم شفتوا متهم في المحكمة يقول الكلام ده؟ كلام عجيب جدا. المتهم في المحكمة لما يروح المحكمة يحاول ان هو يقلل من المعاصي والذنوب بتاعه مش كده، يحاول يقلل من الجريمة، ولو عامل بلاوي تاني يحاول ان هو يعمل ايه؟ خط على خط، يجيب سيرة وقفاء البلوى اللي هو عاملها الممسوك بيها، ودي كمان يحاول ان هو يقلل من حجمها. لكن داود قال له انا عايز اقولك حاجة، إن كنت هتدخل في المحاكمة معي لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك، اسمع يا رب هقول لك تقرير عن نفسي، ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي.
انا عايز اقول لك حاجه تحطها في حيثيات القضيه يا رب. وانت بتقرا ملف القضيه بتاعتي ما تحاكمنيش على الخطيه اللي انا عملتها بس، لكن ده انا هقول لك حقيقه مهمه عن نفسي. انا مش زنيت بس، مش قتلت اوريا الحس بس، لكن انا هقول لك على الحقيقه. انا من صغري ها انا ذا بالاسم صور بالخطيه حبلت بيا. في واحد يكتر بلاويه قدام القاضي؟ ما حدش يقدر يعمل الحكايه دي الا اذا كان واثق. انا واثق في رحمته. احبائي في القضاء، الاعتراف هو سيد الادله، مش كده؟ محامي يقعد يغلب روحه ويجيب مذكرات ويعمل ويسوي، لكن لو المتهم اعترف ترفع الجلسة، خلاص انتهت انتهت. لكن رأيكم في إشاعية واحد؟ هلما نتحاجج يقول الرب. الاعتراف هو وسيلة البراءة. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف، بس اعترف، ما تدريش، ما تاخدش توب قدام المؤمنين ومن جوه في عفونة، ما تلبسش منظر قناع والداخل الله عارفه كويس، بلاش الكلام الناعم ومن جوه في سيوف وسموم، بلاش النظرات البريئة الطاهرة ومن جوه في دنس وإف. إن الرياء مبغوض أمام الرب. هناك عظتين للرب، عظة اسمها عظة التطويبات وعظة اسمها عظة الويلة. طوب الرب الكثيرين ولم ينطق بكلام الويل أبدا إلا لفئة واحدة من الناس، هم المراؤون. ويل لكم، ويل لكم أيها المراؤون. الشخص اللي اتضرب بالبرص ما بيدريش يكشف. قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيئتي. ساعدنا الرب أحبائي، ساعدنا الرب لكي نكون واقعيين شوي، نكون صادقين مخلصين. عملت خطيئة اعترف بيها، مفيش داعي للرياء. لكن بيقول له كمان ان هذا الشخص ان وجد فيه وضح من لحم حي، اذا وجدت فيه حتة صغيرة شبهة رياء، شبهة مضاراة، تعني ان هناك نشاط لهذا المرء. يعني لما يجي واحد يعترف بخطيئته بس اثناء الاعتراف يلتمس لنفسه عذرا، تعرف انه هذا الشخص هيقع في الخطيئة مرة ثانية. ان اعترف بخطيئته وراح مخبي حتة، اتأكد انه بعد شوية هتلاقي نشاط للخطيئة مرة ثانية. عشان كده لو لقي واضح من لحم حي رغم انه يعني كله ابيض بس حتة صغيرة، يقول لا لسه ده ما جاش يوم تطهيره. شاول الملك غلط، فاكرين الغلطة بتاعته في صمويل اول 13؟ عمل بلاوي كتير، لكن جه في الاخر استنى صموئيل علشان يجي، فصموئيل جه حسب الميعاد بس على الماكسيمم، يعني جه على الاخر خالص. هو ما قدرش يستحمل فراح ماسك الذبيحه وقدمها. لما قدم الذبيحه جاله صموئيل وقال له ايه انت عملت؟ ماذا فعلت؟ قال له انا وجدت الشعب تفرق عني ولم اتضرع لوجه الرب، لم أتضرع لوجه رب، فتجلدت وأصعدت المحراب. واخدين بالكم من الكلام؟ هو عرف روحه أنه غلط وفهم أنه مش من حقه أنه هو يقدم الذبيحة، لكن قال أصلي يا حضرة النبي صمويل أنا الحقيقة جه وقت الحرب وأنا ما صليتش، وأنت عارف أنا راجل بحب الصلاة وما أقدرش أبدا أعمل حاجة من غير ما أصلي، ولقيت أنه ما ينفعش أصلي من غير ما أقدم الذبيحة، فهو ده السبب اللي خلاني أقدم الذبيح. كذاب كذاب. هو قدم الذبيحة علشان يلم الناس حواليه، لكن شوفوا الأحضان، قال له لم أتضرع إلى وجه الرب، أنا لقيت روحي ما صدق. طب وفين إنك لازم تصلي مع الذبيحة؟ لف ودوران واختلاق أعذار وضح من لحم حي. أول ما شافه كانت النتيجة إنه بعد كده غلط مرة تاني واتكشف على حقيقته وقال له لأنك رفضت كلام الرب، قد رفضك الرب من الملك. لكن ترينا أيضا نعمة الله. يا للعجب من هذه النعمة التي تقبل شخصا مضروبا بالبرص من رأسه إلى رجليه إلى قدميه لأنه اعترف. ما أحلى هذه النعمة أحبائي. والجميل أن الشخص اللي فيه وضح من لحم حي يحكم بنجاسة، تقول له أنت لسه، يوم ما تصير بيضاء يجي هو برجلين الكاهن يقول له اتفرج شوفني، لو شافوا الكاهن وكله أبيض يحكم بطهارته. إيه ده؟ تروح برجليك؟ آه، إنها ثقة النعمة، إنه لا يرى في نفسه وضح من لحم حي. صدقوني يوم ما كان في وضح أكيد الناس خدوه، لكن لما اختفى وبقى كله أبرص هو بنفسه اللي راح للكاهن. ودي تورينا المؤمنين لما يبقى ما فيش نوع من الرياء ولا المضاراة، يروح بثقة إلى الرب ويقول له رب أدي حالي، أدي وضعي، أنا غلطان، أنا الغلط ركبني من فوق لتحت، أنا كلي أبيض نجس، فيحكم بطهارة. ثقة في النعمة تتولد عند شخص يرفض الرياء والمضاراة. النوعين اللي بعد كده يخليهم لوحديهم لأنهم مهمين. يقول إنه في دمولة قد برئت وفي كي. عارفين الكي؟ دلوقتي مش موجود الكي، لكن زمان في الوحدات الريفية كنا نشوف العيانين، قال لي عيان يتعب يروح يعملوا له كي، اللي في ظهره اللي في مصارينه اللي في معدته اللي في قلبه أي حاجة يروح عاملين له كي، ولما يكو العيان ينشغل بالوجع اللي موجود في جلده وينسى المصيبة اللي جوه، فيصور له انه هو خف واستريح، لكن بعد شوية الألم اللي هنا هيروح وهترجع إحساسه، يرجع إحساسه بالمشكلة اللي بقية هي هي. في كي وفي دمولة قد برئة، الاثنين دول من الممكن أن يصير فيهم شيء. أي شيء؟ بيقول في الدمولة التي قد برئت ممكن يكون فيها لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة، أو ممكن يكون فيها نادر، فأول ما يشوفوه أهله يروحوا جارين واخدينه على الكهن يقولوا الإلحق ده ضرب فيه البرص، لكن الكاهن لأنه عنده فكرة يفحصه ممكن يلاقيه برص فعلا، بس ممكن يلاقيه حاجة تانية غريبة يقول لا ده مش أبرص. لكن آخر كلمة في الجزء يقول فهي أثر الدمولة، وتشبه البرص قوي كده، آه تشبهه لكنها ليست برص، ممكن تكون برص وممكن تكون أثر الدمولة. والحالة الثانية ممكن برضو نفس الكلام، إنه في الكي يحصل نوع من تغير في اللون، أهله يجروا بيه على الكي، ممكن يكون برص لكن ممكن يكون أثر الكي. عن أي شيء تعلمنا الدمولة؟ تعلمنا عن خطية قديمة، دمولة لكنها قد برئت، شيء فعلته في الماضي، عبودية معينة لخطية لكن بنعمة الله تحررت منها. عظيم، نشكر الرب إن الدمولة قد برئت، لكن هل الجلد عاد كما هو؟ لازال هناك أثر للدمولة، في أثر، فهي أثر الدمولة. الرس الأمر على إنه مجرد الأثر هو نجس ولا طاهر؟ طاهر، لكنها نقطة ضعف فمن الممكن أن يفرخ فيها البرص. أحبائي إن الدرس العظيم الذي ينبغي أن نعيه من هذه النقطة من هذا الجزء في كلمة الله إنك قد تفعل الخطية وتعترف بالخطية وتغفر لك الخطية وتتمتع بغفران عظيم وبسلام مع الله بلا حدود، لكن اوعى تفكر أن الخطية عبرت دون أثر، سيظل لها أثر. الله لا يشمخ عليه، لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، ومن يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فساد، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة. الماضي أنا قلت ننساه صحيح، لكن اوعى تفكر انه مفيش مشاكل بتجيلنا وبنعاني منها بسبب ما ارتكبناه في الماضي. ان الخطية بذرة زرعتها، وما دام اتزرعت انتهت. جئت للرب واعترفت بالخطأ غفرت لك الخطية، لكن هذه البذرة التي زرعت قديما للأسف، للأسف الشديد يوما ما ستنبت وتنمو، وانت برضه اللي بيزرع مفيش غيره بيحصد، هو بعينه
اللي بيحصل.
ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن الله لا يشمخ عليه. الإنجليزي لا يشمخ عليه doesn't be marked، يعني ما يضحكش عليه، ما يضحكش عليه. ما أنت غفور ورحيم وهعملها وهعترف وهتعدي إن شاء الله، ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطأ. صحيح من جهة قضائه الأبدي غفرت لكم الخطايا الكثيرة من أجل اسمه، لكن في أثار، في أثار أحيانا بتكون أثار مدمرة. داود اللي جبت سيرته من شوية اللي اعترف أعظم اعتراف، جاءه القول والبشارة والخبر صار، الرب نقل عنك خطيئتك، لكن هو حكم أن النعجة ترد أربعة أضعاف. مش هو قتل؟ مش هو قتل؟ لازم يموت عنده أربعة. الولد مات، وبعديه بشوية أمنون مات، وبعديه بشوية أبشالوم مات، وبعديه بشوية أدونية مات، لأن الله لا يشمخ عنه. يقولوا لأنك احتقرتني. يا أحبة يقال عنه أنه عمل المستقيم في عيني رب إلا في قضية أوريا الحسن. يا إخوة دعونا نخاف من الخطية، إن الخطية دمولة قد تبرأ لكن يبقى لها أثر، يبقى لها أثر. لماذا تشوهون حياتكم؟ لماذا ترسمون بأنفسكم لأنفسكم مستقبلا تعيسا؟ ليه من دلوقتي ما بتفكرش في قدام وتخاف وترتعب من الخطية؟ ليه؟ لا تكن حكيما في عيني نفسك، ابعد عن الشر، ابعد عن الشر. قال له واحد قد ايه كان راجل عظيم، قال عنه الكتاب اشرف من اخواته، قال يا عظيم الرب ليتك تباركني وتوسع تخومي، لكن كمان يقول له وتحفظني من الشر، احفظني من الشر يا رب. احبائي ارجو ان يولد الرب في قلوبنا رعب من الخطيه، لانها قد تبرأ لكن يظل لها اثر، والاثر بتاعها هيبان. المصيبه الكبيره انه مش بس هيبان، لكن يعمل حالات اشتباه مع البعض. بتبقى شخصيه المؤمن فيها حاجه غلط، ما كانش بقى ملء الروح القدس يرحم ويداوي، بيبان الاثر. ومش بس بيعمل حالات اشتباه، بل ما هناك ما هو اخطر، قد يفرخ فيها فعلا البعض. من نفس الأثر يجي برص ثاني حتى بعد الإيمان، حتى بعد التوبة. علشان كده أريح حاجة خلي جلدك سليم، ما تعورهوش، ابعد عن الخطايا. وأعتقد يا أحبائي زي ما بيقولوا الناس، بيقولوا كده، بيقولوا إنه ارتكاب الخطأ هو خطأ في الحسابات بين اللذة الحاضرة والمآسي المستقبلة. ده كلام الناس بره، لكن حتى كلام الناس أحيانا بيكون أبناء هذا الظهر أحكم من أبناء النور. ما تحسبش غلط، ما تفضلش لذة حاضرة وفي الآخر تاخد مآسي في المستقبل، لكن احسب صح، إن الجرح قد يبرق لكن سيظل له أثر، وقد تصرخ ضربة البرص في ذات هذا الأثر. ذكريات قديمة عن الخطية تعباك، بتسترجع في لحظات الضعف، تعمل منها ايه يا مسكين؟ فيش عمليه يطلع لك الذكريات القديمه، فيش عمليه جراحيه تعمل كده. كل ما حالتك الروحيه تضعف تقب الذكريات الرديئه من الداخل. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه بس فكري يتدنس ما انا كنت عايش في جو حلو؟ احيانا في الاجتماعات تطلع الذكريات الرديئه، ليه بس كده؟ انه اثر ايه؟ ها؟ الدمون. وفي يوم من الايام قد تنهار مقاومتك لو لم تحفظ في جو روحي، ويفرخ البرص في اثر الدمولة. لكن الكي حاجتان، كي ربما لا يكون خطيه بمعنى الكلمه، لكن الكي بيكلمنا عن عدم الاحساس، قتل الاعصاب الطرفيه، او يقول عن ناس موسومه ضمائرهم مكويه. شيء تعود عليه المؤمن في حياته القديمة بسبب الكالتشر، بسبب الثقافة أو البيئة اللي هو بيعيش فيها، إنه حاجة ما مش غلط، مش غلط يعني، في حاجات كثيرة بيعتبروها مش غلط. الواحد بيشوف مؤمنين حلوين أوي في الخارج لكن بيعملوا حاجات أحيانا في مظهرهم في تصرفاتهم، يمكن لو مؤمنين شافوهم هنا يشدوا شعرهم، إيه ده؟ ده معقول مؤمن؟ من الناحية الثانية يعني الواحد لو دخل اجتماع متأخر هناك الإخوة يسألوا بعض يقولوا ده مؤمن؟ مؤمن وبيجي متأخر؟ مش ممكن أبدا يكون مؤمن وبيجي متأخر 10 دقائق. دي اختلافات، بس احنا ضميرنا تعود على انه مش مشكلة. احد الشيوخ سئل ليه بتيجي قبل الاجتماع بنص ساعة بدري هناك؟ قال علشان عايز اسمع وقع اقدام الرب وهو بيدخل الاجتماع، بيعتبرها جريمة انه يدخل متأخر. احنا ضمائرنا تعودت ما بنحسش باي الم، بل بالعكس احيانا يدخل الاجتماع متأخر نص ساعة ويدور على اول كرسي قدام، ده حقه يعني، ما فيش مشاكل خالص، ويزعل جدا لو لقى حد واخد مكانه، يعني هو ما بيعملش مصيبة ولا حاجة. الضمير تبلد على هذا الخطأ. يعني في حاجات كتير، اختلافات كتير لا داعي للذكر، لكن أشياء الإخوة هناك ربما برة تعودوا على أشياء ضميرهم ما بيأنبهمش على، بيعتبروا أن ده شيء عادي جدا أنه يحدث. هذه الحالات التي تعود عليها الضمير، واحنا عارفين الضمير بيحكم كثيرا بافكار المجتمع المحيط، بافكار الاسره اللي نشانا فيها، الضمير بيحكم طبقا لما اختزلناه فيه من افكار جايه من المجتمع، جايه من البيئه، جايه من العيله، جايه من الجينات الوراثيه اللي فينا. اذا الضمير لم يتعود ان يحكم بكلمه الله هتفضل في اشياء، هذه الاشياء تحدث حالات اشتباه مع البرص، وقد فعلا يفرخ فيها ضربة برص. علشان كده أحبائي نحتاج إنه مش اللي ضميرنا بيريحنا عليه يبقى هو الصح، مش طالما ضميري ما بيلومنيش على الحاجة دي يبقى معناها إن ما فيهاش حاجة غلط، لأنه كثيرا ما ضميري يكون مكوي من الناحية دي. أهلي علموني إن دي مش غلط، أسرتي علمتني إن دي ما فيهاش حاجة، البيئة علمتني إن دي كويسة، لكن ممكن تكون ضد كلمة الله، تحدث حالات اشتباه، بل قد تفرخ فيها ضربة البرص. علشان كده اللي يحكمنا مش أنا دي بتريحني أو ضميري مريحني، لكن ماذا يقول الكتاب. رب ساعدنا أحباء، رب ساعدنا، لأنه ياما حاجات بنعملها ضد كلمة الله ونقول فيها إيه، ونبقى جهال بكلمة الله ونقول أنا ما بحسش إن بتعطلني في صلاتي، أنا ضميري ما بيتعبنيش عليها. مش المهم ضميرك ما يتعبكش، لأن ممكن الضمير يكون مكوي أثر كي، لكن ماذا يقول الكتاب. مش عايز أطول لأني طولت أوريدي، لكن النقطة دي مهمة خصوصا للأخوات. ياما أحيانا في المظهر ودي ما فيهاش حاجة، صحيح ما فيهاش حاجة بالنسبة للمجتمع، مش حاجة خالص بالنسبة للمجتمع، عادي جدا، لكن ماذا يقول الكتاب؟ هل الكتاب وضع شروطا للمظهر؟ وضع. بالنسبة لنا يا إخوة هناك أشياء كثيرة بنفوتها، لكن ماذا يقول الكتاب؟ رب ساعدنا نحترس من أثر الكي. لقد كويت ضمائرنا في الماضي على أشياء خطأ تعودنا نعملها ولم يعلموننا أنها خطأ فتصورنا أنها صحيحة، وبعد الإيمان بنعملها على أنها صحيحة وضميرنا ما بيلومناش، لكن قد تفرخ فيها ضربة البرص. بعد كده في ضربة في الرأس أو في الذقن، في رجل أو امرأة، ممكن تيجي في ذقن الراجل وممكن تيجي في رأس المرأة، ويقصد في الشعر بالذات. وذقن الرجل في هذا الوقت كانت يعني تقدر تقول وسيلة الجمال بتاعت الرجل، كانوا يهتموا جدا بدقنهم ويشدوا، ولغاية وقت قريب حتى الأوروبيين مش بس الشرقيين، مفيش صورة للخدام الأوائل بشوفها إلا وهم بلحاهم ويهتموا جدا بتصفيف اللحية، الطلعة بتاعتهم مرتبطة باللحية. حتى هارون لما بيتأمل في جماله كاتب المزمور كالدهن الطيب النازل على الرأس النازل على لحية هارون. وبالنسبة للمرأة فتاج المرأة شعرها، شعر منظر جمال، فاللحية والشعر في المرأة هم مواضع جمال معينة في الإنسان. لكن للأسف إن مواضع الجمال عينها قد تضرب بضربة البرص. ودي تخليني أروح لشيء في حياتنا الروحية أيضا نراعي فيه القداسة. إن رب قد يعطينا أشياء جميلة أحبائي، قد يمتعنا بأشياء روحية أو زمنية أو جسدية، أشياء جميلة هي من عطايا الله الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، الذي يعطينا طعاما وسرورا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا به. الله اللي لا يمنع خيرا عنه بيدينا حاجات حلوة، وكل واحد كل واحد عنده شيء جميل حقيقة. ما فيش مؤمن إلا والرب أعطاه شيء يتميز به عن الآخر، شيء جميل. لكن احذر من الشيء الجميل لأنه قد تصرخ فيه ضربة البرص في الرأس أو في الذقن. دي بنحسها إزاي؟ تلاقي مؤمن يعطيها الرب نعمة خاصة إنه بيربح نفوس، والواحد يشوفه جميل كده وأقعد معاه أبقى مبسوط بيه لأنه بيلمع أمامي جماله لأنه رابح نفوس للمسيح. لكنه وهو بيكلمك عن النفوس تلاقيه في النص راح معرج على إيه؟ على نفسه، ويديها حتة استعراض شوية، نغزها نغزة كده يعني، تيجي زي السم بقى تسمم القعدة. يا عم احنا كويسين، ما احنا حلوين. برص في الرأس أو في الذقن. الرب يكرمك ويديكي إمكانية معينة، حتى أحيانا ربنا يديك نعمة تطبخي كويس وإحنا بناكل وبشكرك على الأكل كويس، كلنا بنقول لطيف وجميل وحلو، لكن بص ليها راحت ندينا شوية معلومات استعراض عضلات عن فن الطبخ وعن إزاي بتعمل وإزاي بتسوي وإزاي مدحوها وإزاي ضربة برص تفرخ في الشيء الجميل. حتى دي نخلي بالنا منها، أسف دعوني نخلي بالنا منها، لأن القداسة حتى في هذه الأشياء الصغيرة لا داعي للمشغولية بأنفسنا ولا داعي للفت الأنظار لأنفسنا حتى في الأشياء الصغيرة، لكن أترك الشيء الجميل يجذب أنظار الآخرين لوحده من غير ما أنت تلفت النظر إليه. ما تحاولش أنك تعمل ضجة عن شيء جميل أعطاه الرب، لا، أشكر الرب عليه وأتركه يعبر عن نفسه ويحول أنظار الناس عنك إلى المسيح. لا تقع في هذا الشيء البغيض. قد بيسمم القعد، قد بيخلي اذان السامع. تعرف ايه اللي بيحصل لو انت بتتكلم وبتستعرض حته كده من الحاجات الكويسه اللي عندك قدام واحد روحي؟ روحي هتلاقيه يفوتها ويحاول بسرعه يدخل في موضوع روحي. لكن لو واحد جسدي مش هيعجبه الكلام، على طول الجسد اللي فيه ايه يروح طالع، وان انت قلت له انا نجحت في كده هو كمان يروح حكي لك بقى، وتتحول الجلسة لاستعراض عضلات. انت تقول انا عملت وهو حضرتك يقول وانا عملت، وطبعا يعني غالبا الانجازات بتبقى قليلة، خلصوا من اول دقيقتين طبعا وبقية القعدة نروح بقى مكملينها بايه بالتأليف بقى، نقلب بقى، وتلاقي القعدة تحولت لقعدة تأليف. نقول انا عملت وتوسع العمل، يروح التاني قايل لواحدة ولازم تكون اكبر شوية وانح شوية، ما هو يعني ما هيبقى الروس تتساوى، وتبقى الأحدى دمها تقيل، ويبقى الواحد عايز ياخد بعضه ويمشي ويحس بالكذب، وخصوصا لما يبقى في أمور الله. وأنا عملت وكنيستنا عملت وأنا سويت وأنا سافرت وأنا رحت وأنا جيت. برص برص في الرأس أو الذقن. ساعدنا الرب نحترس من هذه الضربة. بس خلي بالك النوع ده ما يعني ما يكرهكش فخوك لو لقيته فيك، لأنه ممكن يكون كبوة، عشان كده النوع ده ما يتعزلش على طول، لكن يقول يحجزه الكاهن 7 أيام، يعني ممكن يكون غصبا عنه فلتت منه، ما هو الجسد رديء، فما تعتبرهوش أنه مضروب بالضربة وتبص له بصة وحشة، لكن واحدة واحدة عليه. بس إذا لقيتها بتتكرر منه كتير وده طابعه فده يبقى شخص إيه؟ خلاص. لكن مش من أول مرة لقيت أخوك وقع الوقعة دي يعني ينزل في نظرك، أوعى أوعى. لكن يقول إن كان القرع لم يمتد في الجلد يحكم بطهارته، لكن إذا امتد دي تبقى مشكلة، إنه نجس. ربي ساعدنا أحبائي لنحترس. باقي نوع ولا نوعين؟ نوعين أقولهم بسرعة. في واحد بقى في جلد جسده رجل أو امرأة لمع بيض، وده بيقول عنه ده مش برص ده بهق انه طاهر. دي نتعلم منها درس مهم قوي يا احبائي. قد يظهر في اخواتنا بعض الاشياء التي نفهمها نتيجة لتكويننا النفسي او نتيجة لتركيبتنا الذهنية ان هذه الاشياء برص، لكن ان اقتربنا من اخواتنا وفحصنا الامر بصورة روحية سنكتشف انها ليست برص. وده درس خطير جدا ارجو ان نتعلمه، انه مش اي حاجة غلط في مظهر اخوك بسرعة تروح متسرع في الحكم وتقول هو ده برص، لا اقترب واوصل اليه بهدوء وخليك محكوم بافكار المسيح، خلي عندك احشاء المسيح، خلي عندك عيني المسيح، نقاوة المسيح، وافحص الامر ستجد ربما انه ليس برص لكن بهق انه طاهر. وياما مرات حطمنا مؤمنين لاننا حكمنا من الخارج، مع ان الكتاب يقول لا تحكموا حسب الظاهر لكن احكموا حكما عادل. ما تتغرش بالمنظر انه شيء مش مظبوط 100%، بس مش من حقك تحكم عليه انه برص الا بعد ما تقرب. ياما مرات لقينا مؤمنين بيقول الحكايه دي، يعني يا ريت نبطلها، يقول يا اخي كنت فاكره بس لما قربت منه لقيته غير كده. طب ومين سمح لك انك تفكر؟ مين سمح لك انك تكون فكره عن اخوك خاطئه وانت ما احتكتش بيه وما عرفتوش؟ هذه نجاسة، هذا عدم قداسة، يحمينا الرب من هذا الأمر. النوع الأخير بقى نوع غريب قوي، يعني مع احترامي لإخواتي اللي هو بيقول هنا الصلعة والقرعة، يعني ما ننزعجش إذا كان في نوع من الصلع أو القرع. بيقول عنه إن كان إنسان ذهب شعر رأسه فهو أقرع، إنه طاهر. إن ذهب شعر رأسه من جهة وجهه فهو أصلع، إنه طاهر. لكن إن كان فيه في القرعة أو في الصلعة ضربة معينة، خلي بالك إن ده شخص ضرب فيه البرص. عن أي شيء تكلمنا هذه القرعة أو الصلعة؟ إنه ضعف في جذور الشعر يسبب سقوطه. والحقيقة ده أمر أحبائي مهم جدا أن نضعه في اعتبار. هناك فرق بين الخطية وبين الضعف. قد يكون تكويننا ضعيف لكن الرب يرثي لنا في ضعفاتنا. الضعف ليس خطية، بمعنى قد أكون من الصنف اللي بسهولة جدا أخاف، دي مش خطية. وياما مؤمنين يدينوا في انفسهم ازاي اخاف، هو تكوينه كده، تكوينه كده. في مراحل معينه من العمر او في مراحل معينه في اوقات معينه ربما المراه لا تحتمل اي مثير يخليها تنزعج، او الرجل تحت ضغوط معينه نفسيته ما تستحملش. هذه ضعفات، عجز، طبيعه الاناء الخزفي، الكيان الانساني اللي لا يحتمل. كل واحد فينا مختلف عن اخر. عندنا واحد ربما التوصيلات الكيميائية في جسمه زيادة شوية، ليلة شوية، يبقى ممكن سهل أن يبقى عصبي شوية. واحد تاني بارد قوي ما بيتحركش بسهولة. هذه ضعفات أرجو أن لا تلتبس علينا ونعتبرها خطايا، لكن بالعكس الرب يرثي لنا في ضعفاتنا. لكن لنحذر أنه من هذه النقطة إن لم نأخذ معونة من الرب تسندنا في ضعفنا قد تفرخ في نقطة الضعف ضربة برص. يعني أجيب مثل، بطرس كان عنده نقطة ضعف إنه خواف. بطرس خواف على فكرة، يعني لو اديته لأي محلل نفسي يكتشف إنه هو شخص بطبيعته خواف قوي، بس كان بيعمل حاجة اسمها رياكشن فورميشن، بيعالج الخوف بتاعه بميكانيزم معين بحيث انه يبقى مندفع ومتهور، وهذه ضربة البرص. اذا كنت تشعر بالخوف احسن حاجة ان كنت تشعر بالخوف كنقطة ضعف روح للرب وقول له انا خواف، وثق انك هتتمتع حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. أسر بالضعفة، حد يفرح أنه ضعيف؟ آه، لكي تحل علي قوة المسلم. واحد سهل أنه يحتار ويتربك، ضعف ضعف كيانه كده. واحد سهل قوي أن الدنيا تظلم في عينيه بسرعة، يعني مجرد ما يسمع خبر وحش تبص تلاقيها ظلمت خالص، ضعف في جميع أنواع الضعف، ليكن كيفما يكن. اذهب بسرعة لرئيس الكهنة يقول لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين، لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطايا. ما تتضايقش من ضعفك، ما تتضايقش انك يوم ما حصل الزلزال انهارت نفسيا، ما خربتش الدنيا. ما تتضايقش انك لما حصل ظرف وفاه انك قعدت فتره طويله حزين مش قادر تتعز. ما تتضايقش انك سهل جدا انك ترتبك وتنزعك وتلاقي روحك مش قادر تستقر فكريا، هذه كلها ضعفات في كيانك. لكن مطلوب منك وعليك مسؤولية انك تجري وتلزق في رئيس الكهنة، لانه ده تخصصه ان يعين ضعفاتنا، يقوينا، تحل علي قوة المسيح فحينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. لكن اذا لم تلجأ لرئيس الكهنة، ذات نقطة ضعفك سيستغلها العدو ويضربك فيها بضربة البرص، وعندئذ تكون ابرص. يعني يبقى الشخص الخواف تلاقيه بقى بيعمل حاجات مش مظبوطة أبدا، زي مثلا التلابيس لما بطبعهم خوافين جات الظروف الصعبة للأسف اتهموا الرب اتهام بشع، اتهام رديء. وإحنا إذا كنا بطبعنا خوافين وما لجأناش للرب بنوصل إن نبقى برص بأن تصير عندنا أفكار شريرة نحو الله. شوفوا راح يوقظوه مش بيقولوا له يا رب من فضلك قوم نجينا، لا، لكن فاكرين أما يهمك أننا نهلك؟ أنت للدرجات دي متبلد المشاعر من نحونا؟ يا للهوى يا للهوى، لقد تغيرت أفكارهم عن المعلم الصالح. حبيبا أحبائي، إن نقاط ضعفنا ليست خطايا، لكن إن لم نلجأ للرب رئيس الكهنة الذي يعين ضعفاتنا، في ذات نقاط ضعفنا سنضرب بالبرص فلنحترس. رب ساعدنا، امين. ما يكونش فينا برص مزمن. لا تتهاون مع خطيه لئلا تتحول الى خطيه مزمنه. لا تنسى البرص الكامل، فالاعتراف بالخطيه والكشف يقود الرب ان يحكم عليك بانك طاهر. واحترس من وضح من لحم حي، اوعى تخبي حاجه لئلا تكون نجس. ثم تأملنا في الدمولة التي قد برئت. إن فعلت الخطية يا أخي ستغفر لك على أساس دم المسيح، لكن سيبقى شيء اسمه أثر الدمولة. احترس من الخطية، ابعد عنها، أرجوك ابعد عنها. صدقوني صدقوني تاني، لو أعرف إن المؤمنين يبطلوا الخطية لو بصت على أيديهم، أنا ما عنديش مانع أروح لكل مؤمن وبص على إيده وأقول له اعمل معروف، ما تعملش الخطية، إن أثارها مدمرة على نفسيتك، على كيانك، على أسرتك في المستقبل، حتى بعد غفرانها في شيء اسمه أثر الدمولة. لكن أيضا أثر الكي، في عادات زمان تعودنا أن نعملها ومش حاسين إن ده غلط، بعد الإيمان بنعملها برضه. خلي بالك، مش اللي بيقول لك عليك ضميرك إنه صح أو اللي بتستريح له، لكن ماذا يقول الكتاب؟ وخليك فليكسبل، مرن في ان يجي حد يقول لك دي غلط تقول له بس انا بستريح لها، ما تزرجنش، لكن قول له طب انت بتقول انها غلط وانا بقول انها صح، ممكن انت ضميرك غلط، صح ممكن، وممكن انا يكون ضميري غلط، طب احنا الاثنين مين اللي يحكم بيننا؟ تعال نروح للكتاب نشوف ماذا يقول الكتاب. لكن راينا ايضا الضربة في الرأس أو في الذات، احذر من نقة الجمال التي متعنا بها الرب لئلا يضرب بالبرص. لو الرب ادالك شيء جميل اوعى تبوظه، اوعى تبقى مشغول بيه، اوعى تلفت أنظار الناس ليه. لكن تأملنا أيضا في لمع لمع بين البهق والبرص، ما تحكمش حسب الظاهر، ما تشوفش أخوك وتقول ده فيه وفيه، لكن احكم حكما عادل. افحص، قرب واحكم بفكر المسيح وبعنين المسيح. واخيرا شفنا ان في نقاط ضعف ليست خطايا، لا تنزعج منها، لكن اذهب وخذ معونات من رئيس الكهنة، وان تركت نفسك بدون معونات ستفرخ فيها ضربة برس. يعيننا الرب لنراعي القداسة له كل الناس.